إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله عز وجل للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الاستجابة لله وللرسول حياة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الاستجابة لله وللرسول حياة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن الحياة الحقيقية الكاملة بشتى صورها ومعانيها لن تتحقق إلا في ظل الاستجابة لله رب العالمين وللنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل على مائدة سورة الأنعام عفوا على مائدة سورة الأنفال: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. يقول ربنا جل في علاه مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آية كريمة قرأناها كثيرا كثيرا واستمعنا إليها كثيرا كثيرا، إنه نداء الحب ونداء الفضل ونداء الرحمة ونداء المنة والإحسان من الله رب العالمين لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. يا من آمنتم بالله ربا وآمنتم بالإسلام دينا وآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إن ربكم جل في علاه ينادي عليكم بهذه الصفة الغالية، صفة الإيمان التي تبعث في النفس الحياء خجلا من الله رب العالمين. يناديكم ويبين لكم مقتضى هذا الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فمن مقتضيات الإيمان الاستجابة لله جل في علاه والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الاستجابة لأمر الله رب العالمين ولأمر النبي الأمين الذي قال عنه ربه جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي قال عنه ربه جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي قال عنه ربه جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. الاستجابة لهذا النبي الذي لا يأمر إلا عن أمر الله، ولا ينهى إلا عن نهي الله، ولا يخبر إلا بما أخبر به الله رب العالمين، حياة حقيقية يا عباد الله. فمن أراد أن يحيا الحياة الحقيقية، حياة الهداية وحياة التوفيق، فعليه أن يستجيب لأمر الله وعليه أن يستجيب لأمر رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. والاستجابة معناها الإجابة، أي أطيعوا ربكم وأطيعوا نبيكم، نفذوا الأمر واجتنبوا النهي وصدقوا الخبر، تحقق الحياة الكاملة يا عباد الله. فمن أراد أن يحيا حياة كاملة، حياة حقيقية، فسبيلها الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الاستجابة فيها حياة القلب والعقل معا، فحياة القلب وحياة العقل في تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين. هذا التوحيد الذي يثمر حياة حقيقية للقلوب ويثمر حياة حقيقية للعقول، بل يثمر حياة حقيقية للجوارح في شتى صور الحياة. فمن أراد إذن أن يحقق السعادة حقا فليطبق هذه الآية، ففيها معنى الحياة. فالاستجابة هي الحياة، الاستجابة لأمر الله حياة. فالمؤمن يحيا حياة حقيقية بخلاف غيره من البشر،
الذين لا يحيون إلا سعياً وراء الشهوات ووراء الأهواء، فهم يعيشون عيشة بهيمية لا هم لهم إلا قضاء الشهوة، ولا هم لهم إلا السير خلف تلك الأهواء المضلة، بينما المؤمن يحيا حياة كاملة حقيقية. هذه الحياة ليس معناها أن يهتم المرء بتزكية النفس على حساب الجسد أبداً يا عباد الله، فهناك انسجام غريب وعجيب في ظل الإيمان وفي ظل الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله، فلن تجعل الشريعة الغراء تعذيب النفوس سبيلاً للتزكية أبداً، بل ولم تجعل الاهتمام بالروح يؤدي إلى ترك الحلال أو تحريم ما أحل الله رب العالمين. اقرأوا، اقرأوا القرآن وتدبروا، فإن ربنا جل جلاله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطيبات والزينة ما خلقها الله عز وجل إلا من أجل أهل الإيمان، إلا من أجل أهل الإيمان في الدنيا يتشارك معهم الجميع، بينما في الآخرة تكون خالصة لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. فجاء الإسلام وجاءت هذه الشريعة الغراء بهذا التوازن العجيب والغريب بين مطالب الروح ومطالب الجسد، توازن عجيب. ولذا يقول ربنا جل جلاله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل وفي خاتمة سورة الجمعة يبين ربنا جل جلاله هذا التوازن العجيب، فيقول عز من قائل مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أين كانوا؟ كانوا في التجارات، كانوا في مكاسب الدنيا، كانوا في السعي والأخذ بالأسباب من أجل حياة كريمة طيبة. جاء وقت الفريضة فينتشلهم القرآن من بيئة الأسواق بصخبها ببيعها وشرائها من أجل أداء فريضة الله رب العالمين. وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تركوا أسواقهم، تركوا تجاراتهم، تركوا البيع والشراء، لماذا؟ استجابة لأمر الله وأداء لفريضة من فرائض الله. فجاءوا إلى المساجد، تآلفت القلوب وانسجمت الأفئدة، واستمعوا لقال الله وقال رسول الله، استمعوا لموعظة فيها جلاء للنفس وفيها تزكية للنفس. بعد ذلك اسمع إلى التوازن العجيب: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا له من توازن عجيب، يا لها من حياة حقيقية، حياة لا جور فيها ولا ظلم، حياة فيها انسجام بين مطالب النفس وبين مطالب الجسد. لماذا؟ لأن الذي شرع هو أحكم الحاكمين، العليم الخبير بهذه الفطرة التي فطر الخلق عليها سبحانه جل جلاله. إذن الحياة حقا ما كانت في ظل الاستجابة لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الاستجابة لله عز وجل والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها انشراح للصدر، وإذا انشرح الصدر خفت الأعباء وذهبت الأثقال وتلاشت الهموم والأحزان. ألم يكن ربنا جل في علاه مخاطبا رسوله الأمين في صورة تسمى بالشرح، يخاطب النبي الأمين مبينا فضله ومنته عليه، يقول: ألم نشرح لك صدرك؟ هذه هي سبب الحياة حقا، شرح الصدر. فبانشراح الصدر تذهب الهموم والأحزان، تخف الأثقال والأحمال. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب الاستجابة، فانصب، أي عليك أن تنصب الأقدام لعظمة الله رب العالمين في قيام الليل صلاة وقراءة واستغفارا. عليك أن تنصب أقدامك دعوة إلى الله رب العالمين وتبليغا لرسالة الله أحكم الحاكمين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فبانشراح الصدر زالت الأحمال الثقيلة عن نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا ما يفسر موقف نبينا صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت رسول الله، ريحانة رسول الله، ومع زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أتعبت الرحى يد فاطمة وشق عليها عمل البيت، فذهبت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبة زوجها وابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يسألان النبي الأمين خادما، خادم ليريحها من عناء الرحى وشدتها. جاءت تطلب التخفيف وتسأل التيسير وتسأل رفع الأعباء، تسأل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله؟ إنه أبوها، وهي فلذة الكبد وثمرة الفؤاد، وهي حبيبة رسول الله التي كان يغضب النبي لغضبها ويرضى لرضاها، وتأتي نبيها شاكية تعب العمل في البيت، تريد خادما يخفف عنها مشقة العمل. فإذا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول لهما: يا علي، يا فاطمة، هل لكما في خير من ذلك؟ تسبحان الله دبر كل صلاة 33، وتحمدان 33، وتكبران 33، أو كما قال النبي الأمين. هنا يتعجب المتعجبون ويقول القائل: عجبا، جاءت ابنة رسول الله تسأل التخفيف فعادت بتكليف. الله أكبر، جاءت تسأل التخفيف رجعت بتكليف. لما نقول؟ لأن التكليف فيه التخفيف. الله أكبر. كيف؟ التسبيح والتحميد والتكبير بهذا العدد يثمر انشراح الصدر، وإذا انشرح الصدر بذكر الله قوي البدن على تحمل الأعباء يا عباد الله، فليست في حاجة إلى خادم إذن، لأنها بذكر الله والاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله ينشرح الصدر. فإذا انشرح الصدر خفت الأعباء وقويت الأبدان على القيام بالأعمال الشاقة. لذا نقول لأصحاب المهن الشاقة: عليكم بذكر الله رب العالمين، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الذي يسبب انشراح الصدر، مش مجرد دقائق معدودة ويظن أنه من الذاكرين. هذا أمر عجاب. إن قرأ وجها من القرآن ظن أنه من الذاكرين، مع أنه يجلس على الفيسبوك بالساعات الطوال لا يمل ولا يكل. فإذا ما دفعت له المصحف ليقرأ، كم ساعة يقرأ كتاب ربه؟ كم من وقتك تعطي للقرآن؟ انظر إلى حال الناس لتعلم لماذا انكسرت الأمة، لتعلم لماذا تلك العقوبات التي تتنزل على الأمة ليل نهار في شتى مناحي الحياة. ما السبب؟ هل حققت الأمة الاستجابة لأمر الله؟ هل حققت الأمة الاستجابة لأمر رسول الله؟ هذا هو. كيف حالي وكيف حالك مع القرآن؟ كيف حالي وكيف حالك مع الأذكار؟ كيف حالي وكيف حالك مع الأخذ بالأسباب من أجل إعمار الأرض ومن أجل تحقيق العدل ورفع الجو؟ كيف حالي وحالك في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا؟ كم نعطي من أوقاتنا لتربية الأبناء؟ إنني عندما أرى الكثير من شباب المسلمين هناك على المقاهي يتناولون الدخان والمخدرات، ومنهم ومنهم ومنهم، منهم من يسب ومنهم من يلعن، لا يعرفون للمسجد طريقا، أقول: أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين البيئة التي تحصن هذا الجيل من الانحراف؟ ألم يكن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ فالبيئة الحاضنة لتنشئة الجيل هي الأبوان. أين الأبوان من تربية الأبناء؟ أجيال تضيع وهؤلاء هم الأمل، هؤلاء هم الثمر والأثر. أين أنا من تربية ولدي على الاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر النبي الأمين؟ أين مجهودي في ذلك الباب؟ هذا هو السؤال. الأصل أن البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد المفسد. هذا هو الأصل، ولكل أصل استثناء. فالله تعالى يقول في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالأصل أن البيئة الصالحة تخرج الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تخرج الجيل الفاسد، وهذا الأصل له استثناءات. الاستثناء يظهر في قصة ولد نبي الله نوح عليه السلام. نوح رسول من أولي العزم، أول رسول إلى الأرض، فأول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح عليه السلام. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبذل أسباب الهداية، والبيئة صالحة، إنها بيئة يقوم عليها رسول من أولي العزم. وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة وبذل لأسباب الهداية، يؤمر بصناعة الفلك ويجمع من آمن معه ومن كل زوجين 2، وينطلق بأمر الله، ويسير الفلك في موج كالجبال. وهنا يرى الأب الكريم الرحيم ولده فلذة كبده لم يركب مع أهل الإيمان، لم يركب مع سفينة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسله، فإذا بالأب الكريم الرحيم ينادي على فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر وبهجة النفس: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فإذا بالابن الضال الذي انحرف عن منهج الله يقع في شرك الأسباب كحال الكثيرين: إلا من رحم ربي وعصم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تقديم العقل على النقل، تقديم الهوى والعقل على شرع الله رب العالمين، الاعتقاد في السبب. نوح يدعوه إلى الشرع، الشرع يقول: يا بني اركب معنا، فلجأ الولد إلى العقل والهوى وترك شرع الله وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فإذا بنداء الشرع يقول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى العصمة لمن؟ لمن رحمهم الله، لأهل الاستجابة لأمر الله ولأهل الاستجابة لأمر رسله، هؤلاء هم المعصومون، معصومون من الضلال ومن الانحراف ومن الإفساد في أرض الله رب العالمين. فكانت النتيجة عندما قدم الولد عقله وهواه على شرع الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالغرق لمن اعترض على الشرع، الغرق لمن ابتعد عن الاستجابة، الغرق لمن قدم عقله وهواه على شرع ودين الله رب العالمين، كحال الكاثرين في واقعنا المعاصر، عافانا الله وإياكم، قدموا عقولهم وأهواءهم على شرع ربهم وهدي نبيهم، فعاصوا في الأرض فسادا وإفسادا. كم من قيمة هدموا، وكم من ثوابت في ديننا أرادوا هدمها ليل نهار. نقول: أبشروا بالغرق يا من حاربتم دين الله وحاربتم هدي رسول الله. فإن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر قرآن وسنة محفوظان بحفظ الله رب العالمين. فالغرق لكل من خالف شرع الله إخوة الإيمان والإسلام. فهذا استثناء من الأصل، بيئة صالحة المفترض أن يخرج منها الجيل الصالح، لكن الأصل له استثناءات، لأن الهداية لا يملكها إلا الله رب العالمين، أقصد هداية العون والتوفيق. أما هداية البيان والإرشاد للبيئة هداية البيان والإرشاد للأنبياء والرسل، هداية البيان والإرشاد للآيات في الكون من حولنا. إنما هداية العون لا يملكها إلا الله رب العالمين، وفيها قال الله النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية البيان والإرشاد وبيان السبيل، قال الله فيها لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تبين، توضح. أما العون والتوفيق لا يملك ذلك إلا الله رب العالمين. من استثناءات الأصل أيضا آزر إمام في الشرك وإمام في الكفر، يعبد حجرا ويبتعد عن رب البشر، يأتي من صلبه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهل عدنا إلى أولادنا؟ هل عدنا إلى الأبناء تربية وهداية وبذلا؟ نحصنهم من الانحراف، نحصنهم من الأهواء، نحصنهم من الشهوات، أم أن البيوت أصبحت مرتعا للأهواء والشهوات، ما بين أفلام خليعة ومسلسلات رذيلة وبرامج ليل نهار تبث على سمع أولادنا وبناتنا تبعدهم عن منهج الله؟ فهذا يطعن وهذا يهدم، هذا يغني وتلك ترقص، وتركنا أولادنا فريسة سهلة وغنيمة لأصحاب الأهواء. عباد الله، ما أجمل الحياة في ظل الاستجابة لأمر الله رب العالمين. لذا أقول: الاستجابة لله وللرسول حياة، هذه الاستجابة لها ثمرات عديدة عظيمة جليلة، منها كما ذكرت الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. منها دخول الجنة والنجاة من النار. قال عز من قائل: للذين استجابوا لربهم الحسنى. قال المفسرون: أي الحال الحسنة والثواب الحسن، فالله عز وجل يهديهم لأفضل الأخلاق وأكمل الصفات، إضافة للثواب العميم يوم العرض عليه بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ثمرات الاستجابة لأمر الله مغفرة الذنوب والزلات. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، ما الثمرة التي تترتب على الإجابة؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن ثمرات الاستجابة لأمر الله ورسوله إجابة الدعاء، إجابة الدعاء. كثيرون يدعون ويتساءلون: لماذا لا نجد ثمرة ولا نجد إجابة؟ الجواب في الاستجابة للأمر. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا استجابة لدعاء إلا بأسباب. ومن أسباب الاستجابة للدعاء الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله وتحقيق الإيمان بالله رب العالمين. فيكون الدعاء مشروعا لا اعتداء فيه، ولا توجد موانع استجابة كأكل الحرام وغيره، إضافة لتحقيق أسباب الإجابة وهي الاستجابة للأمر والنهي. عندها يستجيب الله دعاءك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. أيضا من ثمرات الاستجابة، وأختم بهذه الثمرة وإن كانت الثمرات كثيرة ولكن المقام يضيق بنا ولا أريد أن أشق على أحبابي بعد غياب، فأختم بهذه الثمرة من ثمرات الاستجابة لأمر الله، وهي تحقيق الكفاية الشاملة. فمن أراد كفاية ورفعا للحرج فعليه أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله. ولنذكر في هذا الباب مثالين سريعين. الأول عندما نزل قول الله عز وجل في خاتمة سورة البقرة على قلب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى مخاطبا النبي وأمة النبي: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وأصحاب النبي أهل لغة، يعرفون اللغة ومناطها. الآية فيها كلفة وفيها مشقة، أنك تؤاخذ حتى على خطرات نفسك، إذن هنا هلاك. فجاءوا إلى نبيهم وجسوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وصدقة وجهاد، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. الله أكبر. فيها كلفة، فيها مشقة، فيها عنت، فيها تعب. فماذا قال لهم رسولنا الأمين؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها جاء التخفيف وجاء التيسير وجاءت الكفاية. فبعدها قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي، قال الله: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال النبي، قال الله: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي، قال الله: نعم. وفي رواية قال النبي: قال الله: قد فعل. ثم بشر النبي الأمة فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل في علا تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسهم به إلا أن يتكلموا أو يعملوا أو كما قال رسول الله. السبب سمعنا وأطعنا، فكانت الكفاية ورفع الحرج ورد كيد الكافرين. فوالله لا يرد كيد الأعداء إلا بالاستجابة لأمر الله والعمل بمقتضى منهج الله رب العالمين. المثال الثاني بعد غزوة أحد، وبعد أن سلب النصر من أيدي المسلمين وهزم الذين خالفوا أمر النبي الأمين، وكسرت رباعية النبي وشج، ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة وفر أصحاب النبي واستشهد الكثيرون من الموحدين ومنهم حمزة أسد الله وأسد رسول الله ومنهم بعدها اجتمع أبو سفيان بن حرب بالمشركين وكان زعيمهم يومها رضي الله عنه فقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وقال يا قوم كيف نعود ونترك محمدا فما قتلتم محمدا وما غنمتم هيا بنا لنعود الله أكبر وجاء الخبر للنبي وأصحابه وهم مكلومون مجروحون يعانون ألم المعركة وألم سلب النصر والجراح والدماء تسيل فأمرهم النبي بأن يلحقوا بهم على هذا الحال وفي هذه الشدة وفي هذه الجراح نعم فماذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستجابوا لأمر الله واستجابوا لأمر رسول الله رغم جراحهم وما فيهم من آلام فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ألا ما أعظم الاستجابة لأمر الله ورسوله إنها حقا الحياة الكاملة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومكم هذا يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسلوه جل في علاه أن يحقق لنا الاستجابة لأمره ولأمر نبيه اللهم حقق فينا الاستجابة لأمرك ولأمر نبيك اللهم اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين اجعلنا لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين فرج كرب أمتنا يا كريم فرج كرب أمتنا يا كريم فرج كرب أمتنا يا كريم اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صب علينا الصبر يا رب العالمين اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا صبرا اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مريضنا وارحم ميتنا واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين اللهم أقر عيوننا بنصرة ديننا وعز أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا